بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الشارح رحمه الله السادس عشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات، فقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني، ومن أثبته فهو موسوي محمدي السابع عشر إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة، فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار. الثامن عشر النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ولا يرونه إلا من فوقهم، كما قال صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم. رواه الإمام أحمد في المسند وغيره من حديث جابر رضي الله عنه. ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية، ولهذا طرد الجهمية النفيين وصدق أهل السنة بالأمرين جميعا وأقروا بهما، وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذبا بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو ألف دليل، فعلى المتأول أن يجيب عن هذا كله، وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على بعض هذه الأنواع التي ذكرها الشارح وقد نقلها كما قلت لكم من إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله تعالى. وذكرنا في الدرس الماضي أهمية معرفة طالب العلم بهذه الأدلة، وأخذنا لكم مثالا مما كتبه أحد الكتاب في مجلة منبر الإسلام التي تصدرها وزارة الأوقاف المصرية. وكنا تكلمنا على النوع الرابع عشر والخامس عشر وقبله الثالث عشر، وتكلمنا على حديث الجارية. وقبل أن ننتقل إلى النوع السادس عشر بالنسبة لحديث الجارية، أريد أعلق تعليقين مهمين. أولا، التعليق الأول على قول المؤلف في غير موضع، يعني بلفظ بوجه، قال الرابع عشر التصريح بلفظ الأين كقول أعلم الخلق به وأنصحهم وأفصح إلى آخره، أين الله في غير موضع. حديث الجارية قلت لكم أنه رواه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد وموضع الصلاة فيها. والعجيب أن البيهقي رحمه الله تعالى على سعة علمه واطلاعه يبدو أنه كان عنده في نسخته نقص في هذا الحديث، أشار إلى هذا الذهبي حيث قال الذهبي في كتاب العلوم: ومنهم يعني من المؤولة والمتبعة من تشبث بقول الإمام البيهقي بعد أن عزاه لمسلم قال دون قصة الجارية، وقال البيهقي فعلق على ذلك بقوله لعلها زيدت فيما بعد إتماما للحديث، كأن هذا كلام المعلق. قال الذهبي: مع أن صحيح مسلم وشروحه موجودة فيه القصة، موجودة في القصة، فلعل البيهقي رحمه الله كانت نسخته أو روايته ناقصة، فلا ترد روايات الصحيحة بمثل هذا الهذيان المتكلف. والبيهقي طبعا إمام كبير، وكتابه السنن وشرح شعب الإيمان أو شعب الإيمان والمعرفة يدل على سعة هذا الرجل وإمامته، فلعله وقف على نسخة كانت فيها قصة معاوية بن الحكم السلمي، لكن لم تكن فيها هذه الأسئلة التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم للجارية، وهي موجودة في دواوين الإسلام سواء من في دواوين السنة أو دواوين العقيدة الأخرى، كما لا يخفى على طالب العلم المبتدئ، يعني إذا خرجتها تخرجها من كتب السنة، خرج الحديث مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد بن أبي شيبة والطيالسي وابن أبي عاصم وأئمة كبار، أيضا في كتب العقيدة كالدارمي في رد على الجهمية وغير هؤلاء، فلعل البيهقي رحمه الله تعالى لم يقف على تلك النسخة. التعليق الثاني عند قول الشارح في غير موضع، في غير موضع، ما معنى في غير موضع؟ هل هذه القصة نفسها تكلمت تكررت في عدة مواضع؟ الجواب أن هناك عدة أحاديث فيها حوادث فيها شبه بتلك الحادثة، ليس كلها ضرب فيها الصحابي الجارية، لا، قصة الضرب هذه مع معاوية بن الحكم السلمي كما مر بنا، لكن هناك قصص أخرى وحوادث أخرى ذكرت فيها الجواري، وأراد بعض الصحابة أن يعتق تلك الجارية من أجل كفارة الظهار مثلا، كفارة الظهار، فيأتي بهذه الجارية إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيمتحنها فيعرف أنها مؤمنة فيأمر بعتقها في تلك الكفارة. وهذه القصص أو الحوادث ذكرها الذهبي في العلوم، يعني عندك من الأرقام 2 في كتاب العلوم المجلد الأول، وهو موجود هنا معي، 2 و3 و4 و6 و7 و8 و9 و10، هذه كلها فيها روايات عن جواري وإماء يعني حصل معهن قريب مما حصل مع الجارية التي معنا في قصة معاوية بن الحكم السلمي. وأيضا ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد في المجلد الأول رقم 42 قصة أيضا قريبة منها، وقال رواه أحمد البزار والطبراني في الأوسط، إلا أنه قال لها من ربك، فأشارت برأسها إلى السماء فقالت الله ورجاله موثقون أو موثقون. إذن هذا التعليق على قول الشارح في غير موضع، يعني قد يشكل على بعض الطلاب في غير موضع، هل هناك مواضع أخرى؟ فقلت لكم الموضع المشهور بين الناس اللي هو حديث معاوية بن الحكم السلمي صحيح مسلم كتاب المساجد، وحصل كما قلت هذه الأسئلة حصلت لبعض الجواري والإماء في حوادث أخرى ككفارة الظهار، وممكن أن تراجع كما قلت تلك الروايات في العلو الذهبي على الأرقام التي ذكرتها. ننتقل إلى درس اليوم، وهو في تعليق على قول الشارح الذي نقله ابن القيم في الموقعين، لا يزال النقل مستمر. السادسة عشر إخباره، احنا نقول السادسة عشر الخامسة عشر لأن هذا مبني على فتح الجزئين، مبني على فتح الجزئين، ما ينفعش تقول السادس عشر، السادس عشر الخامس عشر، هذا كله مبني على فتح الجزئين. إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء، يعني أراد أن يصعد إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات، فقال: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، يعني فرعون يطلب من وزيره هامان أن يبني له صرحا، والصرح هو البناء العظيم المرتفع، البناء العظيم المرتفع، لعلي أبلغ الأسباب، الأسباب يعني الأسباب معناها الطرق الموصلة إلى السماء، الطرق أو الأبواب التي توصل إلى داخل السماء، أسباب السماوات يعني طرق السماوات أو أبواب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. فهذا يدل على أن موسى أخبره أن إلهه الذي يعبده فوق السماوات، فأراد فرعون يعني على حد ظنه السيء وما زين له من عمله أن يضحك على قومه بأنه يستطيع عن طريق بناء صرح كبير أن يصعد إلى السماوات فينظر هل صدق موسى أم لا. فطبعا العبرة أو الشاهد ليس في فعل فرعون، إنما الشاهد أن فعل فرعون يدل على أن موسى النبي عليه السلام أخبره أن الإله الذي يعبده والذي أرسله فوق السماوات العلى، فأراد فرعون أن يموه على قومه ويبني صرحا ليطلع ويذهب وينظر، ثم يقول في الأخير لم أجد شيئا. قال الشيخ السعيد رحمه الله تعالى تعليقا على قوله تعالى فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، قال: كاذبا في دعواه أن له ربا وأنه فوق السماوات، يعني يريد يكذب هاتين المسألتين أن له ربا وأن هذا الرب سبحانه وتعالى فوق السماوات، ولكنه يريد أي فرعون أن يحتاط ويختبر الأمر بنفسه. قال تعالى في بيان الذي حمله على هذا القول: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل فزين له العمل السيء، فلم يزل الشيطان يزينه وهو يدعو إليه ويحثه حتى ويحسنه حتى رأه حسنا ودعا إليه وناظر مناظرة المحقين وهو من أعظم المفسدين، يعني هو كما يقولون أخذ نفسه احتياط، يقول وإني لأظنه كاذبا، لأظنه يعني احتمال عنده يعني، لكن بعض العلماء يقول إن هذا الظن عنده هو يعني أراد به اليقين. من العجب أن بعض من يمشي على مذهب الأشاعرة في التأويل وهو الجمل في حاشيته قال كلاما عجيبا، يعني نحن أن نستدل بهذه الآية على إثبات العلو. الجمل في حاشيته يقول ما ملخصه: وقول فرعون هذا المقصود منه التلبيس والتمويه والتخليط على قومه توصلا لبقائهم على الكفر، وإلا فهو يعرف حقيقة الإله وأنه ليس في جهة. انتبه الآن، انظر إلى كلام الجمل، أخذ الكلام إلى منحى آخر ومشاه على عقيدة الأشاعرة في نفي العلو. يقول الجمل لبقائه مع الكفر: وإلا فهو يعرف، يعني فرعون يعرف حقيقة الإله وأنه ليس في جهة، يعني فرعون يعرف حقيقة ويعرف ابن الله ليس في جهة، يعني ليس في جهة العلو. شوف الآن، يعني هو يأتي بكلام عجيب جدا ليمشي أو يمشي هذا تفسير هذه الآية على مذهب الأشاعرة في نفس الجهة من الجهة العلوم، ولكنه أراد التلبيس، فكأنه يقول لهم لو كان إله موسى موجودا لكان له محل، انتبه للكلمات، يعني يأتي بكلمات فيها إشكالات، محل، ومحله إما الأرض وإما السماء، ولم نره في الأرض فيبقى أن يكون في السماء، والسماء لا يتوصل إليها إلا بسلم. هذا طبعا كما قلت لكم يمشي على مذهب الأشاعرة، وهو في التفسير المنثورة بين الناس، ومثل هذا في ترون يعني تفسير هذه التي تمشي على مذهب الأشاعرة، تفسير الجلاليني والنسفي والصاوي والبيضاوي والخازن. فينتبه طالب العلم عندما يقرأ في هذه التفسير، فإذا لم يكن عنده يعني قدرة على اكتشاف هذه الأمور التي في الحقيقة قد تحتاج إلى دقة عند بعض الطلاب، فيمشي على ويبحث ويقرأ في التفسير المأمونة، إما الكبار وإما الأقل منها، كالكبار كالطبري مثلا وهو مطول جدا، واختصره ابن كثير، أو يعني ممكن تقول اختصر كثير منه ابن كثير في كثير ابن كثير، وأضواء البيان أيضا مطول، وعندك في التفسير مختصرة تفسير الشيخ السعدي، تفسير الكريم المنان أو الرحمن، وعندك أيضا تفسير الشيخ أبو بكر الجزائري أيسر التفاسير، وأيضا زبدة التفاسير التي اختصرها الشيخ الأشقر من كتاب فتح القدير للشوكاني، وهناك أيضا تفاسير غير هذه. فطلب العلم الذي لا يستطيع أن يكتشف هذه الأمور في كتب الأشاعرة، فعليه أن يسلك المسلك الأسلم، مسلك السلامة، لا داعي لأن يذهب يقرأ فيها. يقول الشيخ ابن أبي العز بعد ذلك: فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني، ومن أثبته فهو موسوي محمدي. يعني من نفى العلو فهو من أتباع فرعون وأتباع جهنم، ومن أثبت العلو فهو من أتباع موسى عليه السلام ومن أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكرت لكم كثيرا أن أحد الإخوة اللبنانيون قد كتب كتابا في هذا، سماه إثبات علو الرحمن من قول فرعون لهامان، إثبات علو الرحمن من قول فرعون وهامان. وقلت لكم أن الأحباش أتباع عبد الله الحبشي في لبنان قتلوه يعني جزاء لكتابتي هذا الكتاب، لأن الأحباش هؤلاء يجمعون بين التصوف صوفية أشعرية، وهم في لبنان لهم سلاح ومتمكنون ولهم جماعة كبيرة قوية. والشيخ الألباني له رد على الحبشي، وله هذا الرد منثور في عدد من كتبه، وهناك كتب أخرى مفردة عن الحبشي وشذوذاته موجودة ومنثورة ومنشورة. وأظن الكتاب بعد ذلك على ما أذكر طبعته أحياء التراث بعنوان إثبات العلو أو الأدلة على إثبات العلو، يعني حذفوا الاسم الذي كتبه عليه مؤلفه، إثبات علو الرحمن من قول فرعون لهامان، يعني يقصد ما نحن فيه من قوله: إني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. السابع عشر: إخباره عليه الصلاة والسلام أنه تردد بين موسى وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة، فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار. الحديث في صحيح البخاري، وسبق أن علقنا عليه في أول الطحاوية عند قول الطحاوي والمعراج حق، لكن أذكر لكم فقط الشاهد هنا، رواه البخاري برقم 7517 من حديث أنس الطويل، وفيه فأوحى الله فيما أوحى إليه 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة ثم هبط، يعني ثم هبط، يعني هبط إلى نادلا، فهذا يدل على العلو، حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة. قال إن أمتك لا تستطيع ذلك، فارجع ليخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت، فعلى به إلى الجبار. على به، إذا هنا فيه علو وفيه هبوط، على إلى الجبار لكي يطلب منه التخفيف. إذن هذه الألفاظ كلها تدل على العلو، أنه على إلى الجبار ثم نزل أو هبط مرة أخرى لكي ينزل فيقابله موسى، فعلى به إلى الجبار فقال وهو في مكانه يا رب خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا، فوضع عنه 10 صلوات ثم رجع إلى موسى فاحتبسه فطلب منه أيضا التخفيف، فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى 5 صلوات. فهذه الألفاظ وهذه القصة تدل على علو الله جل وعلا، بل نفس القصة قصة المعراج يعني في غير موضوع الصلاة تدل على هذا، يعني ما حصل فيها وما من انتقال الصلاة من بيت المقدس ومن بيت المقدس إلى السماوات، سماء فسماء فسماء، ومروره على الأنبياء وسلامه عليهم، هذا كله يدل على علو الله جل وعلا، وأنه الله جل وعلا أراد أن يكرمه وأن يرفعه إلى أعلى المنازل تسلية له عما حصل عليه في دعوته من الأذى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويدل على ذلك أنه حصل بهذه القصة ابتلاء عظيم لبعض الناس وحصول نفاق، وبعض الناس أشكلت عليه جدا كيف يذهب إلى بيت المقدس وإلى السماوات وينزل في ليلة واحدة، فلو لم يكن هذه القصة هذا الشأن العظيم وما كان هناك داع لها، إن حصلت بها زلزلة لبعض الناس ليلة واحدة يحصل فيها كل هذا من بيت المقدس إلى السماوات العلى ثم النزول. فكان لو على قول هؤلاء الأشاعرة وقول الحلولية الرجل على في كل مكان بذاته لم يكن هناك داعي لكل هذا السفر وكل هذا الانتقال من بيت المقدس إلى السماوات، وما حصل على الناس من بعض الناس من الشك والبلبلة. فهذه القصة بما فيها قصة الصلاة والألفاظ التي ذكرناها تدل على إثبات العلو. 18 النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة، النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة، النصوص الدالة من الكتاب والسنة على رؤية أهل الجنة له سبحانه وتعالى، لأنه لابد من إثبات الجهة، يعني كيف يرونه إذا كان ليس في جهة العلو، يعني إما أن يقال في الجهات 6، إما نقول يرونه من خلفهم أو من أمامهم أو من فوقهم أو من جنب يمينهم أو من شمالهم أو من تحتهم، وكل هذه الجهات من فيها إلا جهة العلو، إلا جهة العلو. فيقول إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. ابن القيم يعلق على هذه في إعلام الموقعين يقول ليلة البدر، والذي تفهمه الأمم على اختلاف لغاتها وأفهامها من هذه الرؤية رؤية المقابلة والمواجهة التي تكون بين الرائي والمرئي، لأن الأشاعرة كما تعلمون يريدون أن يهربوا من القول بقول المعتزلة، لأن المعتزلة والجهمية ينفون الرؤية مطلقا وأهل السنة يثبتونها، فالأشاعرة يريدون أن يصلوا إلى قول بين قولين، فقالوا نثبت رؤيا بلا مواجهة وبلا مقابلة. فأهل السنة قالوا هذا مستحيل، هذا مستحيل أن تكون رؤيا بلا مواجهة وبلا مقابلة. والعجيب أنك تجد في هذا العصر من يقول هذا الكلام ويكرره. في أحد المرات يعني كان حضرنا محاضرة للشيخ حسن أيوب، وكان له كتاب اسمه تبسيط العقائد، فسألناه في هذه المسألة، أنت ذكرت في تبسيط العقائد مسألة الرؤية، فهل الرؤية تثبتها على مذهب السنة أن الله جل وعلا يرى في جهة العلو ولا؟ فقال لا، رؤية بلا مواجهة وبلا مقابلة. نفس هذا الكلام يكرر كما ذكرناه في الدرس الماضي في الرؤية وفي العلو وفي الكلام النفسي. كتب الأشاعرة الآن ينصون فيها على الكلام النفسي، مع أنهم في السبع صفات التي يثبتونها يقولون نثبت صفة الكلام، لكن إذا جئت تفسر وتقرأ شروحهم يقولون نثبت الكلام النفسي الذي لا يسمعه أحد، لا يتكلم لا بحرف ولا صوت، وهذا موجود حتى هذه اللحظة التي نحن فيها. فهذه أمور خطيرة جدا وينبغي الإنسان أن ينتبه لها. يقول ابن القيم الذي تفهمه الأمم عن اختلاف لغاتها وأفهامها من هذه الرؤية، رؤية المقابلة والمواجهة التي تكون بين الرأي والمرئي فيها مسافة محدودة غير مفرطة في البعد، فتمتنع الرؤية. إذا كانت المسافة بين الرأي والمرئي بعيدة جدا لا يرى، ولا في القرب فلا تمكن الرؤية، يعني لو جبت شيء أنت لتقطه فيه مباشرة في وجهك هكذا لا ترى، تمتنع الرؤية. لا تعقل الأمم غير هذا. وابن العز يقول بقية كلامه ولا يرونه إلا من فوقهم. ابن القيم لما ذكر الأقسام الستة اختصرها هنا ابن العز، قال ولا يرونه إلا من فوقهم كما قال صلى الله عليه وسلم بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم. روى الإمام أحمد في المسند وغيره من حديث جابر. أولا قبل أن نكمل الكلام الحديث، قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، قال الشيخ السعدي فإذا سلم عليهم الرب الرحيم حصلت لهم السلامة التامة من جميع الوجوه، لأن ربنا يقول الجنة سلام عليكم، يسلم عليهم الرب الرحيم أنتم سالمون، يسلم عليهم فتشملهم السلامة التامة من كل شيء، من النقص ومن الآفات ومن دخول المرض ومن دخول أي شيء يضرهم، حصلت لهم السلامة التامة من جميع الوجوه. هذا كلام الشيخ السعدي، وسبق أن تكلمنا عن هذا الموضع في أول الطحاوية بالتفصيل، لكن الذي نضيفه هنا أولا هذا الحديث فيه إثبات الكلام والرؤية والعلو وتكل ما في إسناده. يقول هنا المؤلف رواه الإمام أحمد في المسند، والحديث ليس في المسند النسخ التي بين أيدينا. وابن أبي العز هنا نقله من كلام ابن القيم، تبع فيه ابن القيم في النقل، وغيره وهو موجود في سنن ابن ماجه برقم 184. وهذا الحديث بهذا الإسناد الذي عند ابن ماجه فيه ضعف، لأن فيه الفضل بن عيسى الرقاشي وهو قيل فيه منكر الحديث، وكذلك في أبو عاصم العبداني منكر الحديث كما قال الذهبي. لكن الذي أضيفه هنا في هذا الموضع ما قاله ابن عراق في كتابه تنزيه الشريعة المرفوعة، وهو كتاب جيد في الأحاديث الضعيفة جدا والموضوعة عن الأخبار الشنيعة، قال ابن عراق في المجلد الثاني صفحة 384، قال ابن عراق: قلت، وأورده الشيخ تقي الدين ابن تيمية في رسالته في أن النساء يرين الله في دار الآخرة، سيأتي الكلام فيها، وأعله بالفضل الرقاشي، ثم قال: وقد رويناه أو رويناه من طريق أخرى فذكرها، ثم قال: وهذه الطريق تنفي أن يكون الفضل قد تفرد بها، والله أعلم. يعني ابن عراق يقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر رواية أخرى لهذا الحديث، ويقول ابن عراق فذكرها. وقد قرأت هذا التعليق منذ فترة، ولما لم أكن أعرف أين ذكرها يعني حزنت، لأن ابن عراق رحمه الله تعالى لم يذكر لنا هذه الطريق. يعني لو كان تفضل علينا بأن سرد هذه الطريق لكان هذا حسنة وتفضل، لكن أحيانا الكاتب، يعني ابن عراق كتابه كبير 3 مجلدات، أحيانا الكاتب يختصر بما قد يكون القارئ في أمس الحاجة إليه، وبعض أهل العلم كشيخ ابن تيمية يستطرد تفضلا منه بما يكون فيه غناء عظيم جدا لطالب العلم. ثم إن الله جل وعلا يستر، فوجدت هذا الكلام موجود في مجموع الفتاوى في المجلد السادس صفحة 448، في مسألة سئل عنها شيخ الإسلام ابن تيمية، مسألة رؤية المؤمنين لربهم، هل ذلك عام للنساء؟ يعني هل يدخل، يعني بعض العلم يسأل هذا السؤال، هل يدخل النساء في الرؤية يوم القيامة أم لا؟ فبحث طويل شيخ الإسلام ذكره هناك كما قلت في الصفحة المذكورة في المجلد السادس، وذكر فيه هذا الحديث. قال شيخ الإسلام الجواب الثالث: أنه قد جاءت الأحاديث برؤية الله في غير هذين الموطنين. يعني شيخ الإسلام يريد من كل ما يذكره وذكره يقول بأن الأحاديث عامة في رؤية الله جل وعلا للنساء وللرجال. يقول: جاءت الأحاديث برؤية الله في غير هذين الموطنين، منها ما رواه ابن ماجه في سننه والدارقطني في الرؤيا عن الفضل بن عيسى الرقاشي، وذكر الحديث. ثم قال شيخ الإسلام: ورويناه أو رويناه من طريق أخرى معروفة إلى سلمة ابن شبيب، وسلمة هذا ثقة من رجال مسلم، إلى سلمة بن شبيب قال: حدثنا بشر بن حجر حدثنا عبد الله بن عبيد الله، وهذا هو العباداني، قال في التقريب لين الحديث. وبشر بن حجر هذا بعض الرواة يذكره، بعض أصحاب كتب التعديل يقولون بشر بن حجر الشامي أو السامي، الموجود في جرح التعديل بشر بن حجر السامي البصري، قال أبو حاتم: ليس به بأس، قد كتبت عنه وكان صدوقا، لكن نحتاج إلى تأمل هل هو هذا نفسه أم لا، نحتاج مراجعة. فالمقصود أن هذا هو الإسناد الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، سلمة بن شبيب قال: حدثنا بشر بن حجر إما الشامي أو السامي، قال: حدثنا عبد الله بن عبيد الله والعبداني عن محمد بن منكدر وهو إمام معروف عن جابر، فذكر الحديث. قال شيخ الإسلام: وهذه الطريق، العبداني هذا قال فيه ابن معين صالح الحديث، يعني مع أنه مضاعف لكن ابن معين قال فيه صالح الحديث ليس به بأس. قال شيخ الإسلام: وهذه الطريق تنفي أن يكون قد تفرد به الفضل الرقاشي، وهذا الحديث بعمومه يقتضي أن جميعهم يرونه. يعني شيخ الإسلام يرى بأن رؤية النساء واقعة في الدار الآخرة كالرجال، كما أن الرجال يرين الله جل وعلا فإن النساء كذلك يرينه لعموم الأحاديث. واستدل بهذا الحديث بالطريق الآخر الذي ذكره، والرؤية كما مر بنا أحاديثها متواترة، وحتى لو لم يثوي هذا الحديث عندنا أحاديث كثيرة جدا، ومن مما ذكرناه حديث صهيب صحيح مسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكموه، فيقولون ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة، فيكشف الحجاب فينظرون إليه جل وعلا، فلا يبقى شيء أعظم عندهم أو من أن ينظروا إلى وجه الله سبحانه وتعالى. والحديث صحيح مسلم عن صهيب كما ذكرناه في أول الطحوية، فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه سبحانه وتعالى. هذا الحديث في صحيح مسلم يغني عن هذا، لكن الذي جرى الكلام عليه تخريج المؤلف له وإرادة المؤلف له في هذا الموطن. والحديث هذا الذي رواه ابن ماجه أيضا رواه الأجر في الشريعة، ورواه كذلك البزار واللكائي والضرقطني في كتاب الرؤية، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة، والعقيل في كتابه الضعفاء. وكما قلنا أحاديث الرؤية كثيرة الموجودة في الصحيحين وفي غيرهما فيها كفاية عن هذا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية. ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية، يعني يلزم من إنكار الفوقية إنكار الرؤية، لأنه لابد أن تكون الرؤية في جهة، لابد أن تكون الرؤية في جهة. مستحيل إن هو يثبت الرؤية وينفي الفوقية كما فعلت الأشاعرة. لذلك الأشاعرة كانوا في غاية الاضطراب. قول المعتزلة بالنفي من جهة القواعد أثبت من قول الأشاعرة، لأن الأشاعرة أثبتوا رؤية لا في جهة، لا في جهة وبلا مقابلة. كيف ترى موجودا ليس في جهة وبدون مقابلة؟ تراه عن اليمين ولا على الشمال ولا من الخلف ولا من الأمام ولا من التحت؟ هذا فيه غاية الصعوبة، وهذا معناه أن ما يذكرونه هو عدم، هو عدم لا حقيقة له. يقول الشيخ: ولهذا طرد الجهمية النفيين، الجهمية ومن معه من المعتزلة، يعني نفوا العلو ونفوا الرؤية، وصدق أهل السنة بالأمرين معا وأقروا بهما، وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذبا كالأشاعرة، صار من أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذبا بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وقلنا لكم بأن هذه طريقة الأشاعرة في الهروب، في الهروب من المعتقد الصحيح ومن الدليل. فعلوا هذا في الكلام كما قلنا لكم، وفعلوا هذا في غير ذلك من الصفات. وهذه الأنواع من الأدلة، ابن القيم يقول السمعية المحكمة، في إعلان الموقعين من الأدلة السمعية المحكمة، لو بسطت أفرادها عند ابن القيم كانت ألف دليل. هنا يقول لبلغت نحو ألف دليل. يقول ابن القيم بعد ذلك: ألف دليل على علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه. فترك الجهمية ذلك، ترك الجهمية ذلك كله وردوه بالمتشابه. كل هذه الأدلة تركها الجهمية وردوا بالمتشابه، وما حصل عليهم في أذهانهم من خلط وادعاء أن إثبات العلو الفوقية يلزم منه كذا ويلزم منه كذا، في شبهات باردة ليس لها أي أساس. هذه الكلمة التي ذكرها ابن القيم نحو ألف دليل، شيخ الإسلام ذكرها أيضا في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس صفحة 121. قال شيخ الإسلام لما وجه له السؤال عن علو الله جل وعلا واستوائه، قال: قد وصف الله تعالى نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالعلو والاستواء على العرش والفوقية في كتابه في آيات كثيرة، حتى قال بعض أكابر أصحاب الشافعي في القرآن ألف دليل أو أزيد. بعض أكابر أصحاب الشافعي يقول في القرآن ألف دليل أو أزيد. ولم أقف على هذا القائل هذا الكلام الذي نقل عن شيخ ابن تيميه، في القرآن ألف دليل، يعني فقط في القرآن غير السنة حتى، ألف دليل أو أزيد تدل على أن الله تعالى عال على الخلق وأنه فوق عباده. وقال غيره أيضا في الفتاوى يعني قال غيره في 300 دليل. 300 دليل، طيب لو قلنا حتى 30 دليل، لو قلنا حتى 10 أدلة كلها كافية لمن كان له قلب بعيد عن الشبهات وبعيد عن هذه الخرافات والأوهام التي ملأوا بها رؤوسهم وأذهانهم إذا أثبتوا العلو. إذن 1000 دليل. يقول الشيخ هنا فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله، يعني كيف تجيب عن 1000 دليل؟ وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك، هيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك، يعني ما يستطيع حتى يجيب عن أدلة يسيرة دليلين أو 3 أو 4 أو 5، كيف يجيب وينفي أكثر من 1000 دليل؟ وهذه المسألة أشبعها ابن القيم رحمه الله تعالى إرادا للأدلة وإرادا لكلام الأئمة الذين قالوا بالاستواء والعلو والفوقية في كتاب مخصص لذلك، اللي هو اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، اجتماع الجيوش الإسلامية على أعظم غزو، غزو المعطلة والجهمية أعظم من غزو البلدان، أعظم من غزو البلدان وفتح البلدان، فتح القلوب للتوحيد والإيمان والسنة، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم رحمه الله تعالى. نعم، ثم ينتقل المؤلف بعد ذلك إلى ذكر كلام بعض السلف. نعم، وكلام السلف في إثباته،
وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا، فمنه ما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى أبي مطيع البلخي أنه سأل أبا حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقال قد كفر، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق 7 سماوات. قلت فإن قال إنه على العرش ولكن يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر لأنه أنكر أنه في السماء، فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر. وزاد غيره لأن الله في أعلى عليين وهو يدعى من أعلى لا من أسفل، انتهى. ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة، فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم مخالفون له في كثير من اعتقاداته، وقد ينسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم. وقصة أبي يوسف في استتابته لبشر المريسي لما أنكر أن يكون الله فوق العرش مشهورا، أن يكون الله فوق العرش مشهورا، رواها عبد الرحمن ابن أبي حاتم وغيره.
نعم، يقول الشيخ وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا، فمنه ما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل أنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى أبي مطيع البلخي. هذا الكلام ذكره ابن القيم وموجود في مختصر الصواعق وهي معي الآن سنقرأ فيها، وأيضا هو موجود في الفتوى الحموية الكبرى وكان ابن القيم نقله من هناك. وقبل ذلك نقول بأن أبا مطيع البلخي هو الحكم بن عبد الله البلخي الفقيه، وهو من فقهاء الأحناف، وهو راوي كتاب الفقه الأكبر عن أبي حنيفة، يروي كتاب الفقه الأكبر عن أبي حنيفة، وهذا الكتاب مشهور نسبته عند الأحناف، مع أن البلخي هذا أكثر الأئمة على تضعيفه، ولكن كان ابن المبارك يعظمه ويثني عليه كما ذكر هذا الذهبي في ميزان الاعتدال، يعني ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال المجلد الأول صفحة 574 أن ابن المبارك كان يثني عليه ويفخمه، لكن أكثر الأئمة على تضعيف أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي، لكن هذا الكتاب مشهور الذي يرويه الثقة الأكبر، يرويه أبو مطيع البلخي عن أبي حنيفة، مشهور عند الأحناف، وشرحه ملا علي القاري ومحقق بتحقيق الكوثري الحنفي المتعصب. يقول فيه، لا نقرأ الكلام هذا من فتوى الحموية الكبرى لابن تيمية صفحة 320. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: قال أبو حنيفة الفقه الأكبر، هذه طبعة دار الصميعي التي حققها تويجري، قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، والأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير. قال أبو مطيع: قلت أخبرني عن أفضل الفقه، فقال، يعني أبو مطيع يسأل أبي حنيفة: أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة. وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن. يقول شيخ الإسلام: ليس هذا موضعه. ثم قال: قلت: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولما؟ يعني واحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك مجموعة من الناس، هل ترى ذلك؟ قال: قلت: لا. قال: لا. قلت: ولما؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو فريضة واجبة. يعني هذه الشبهة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة واجبة، فلماذا لا يخرج الناس على الأئمة ويأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال أبو حنيفة: كذلك، يعني هي فريضة، ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. هذا كلام الإمام أبي حنيفة: ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام، كما هو حاصل الآن في عدد من الدول التي حولنا، وحصل عندنا شيء كثير من هذا. هذا كلام أبي حنيفة في الفقه الأكبر. قال: وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة، إلى أن قال: قال أبو حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض. هذا محل الشاهد. سئل أبو حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقد كفر، لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت، يعني يقول أبو مطيع: فإن قال إنه على العرش استوى، ولكنه يقول: لا أدري العرش في السماء أم في الأرض. يقول: لا أدري، أن أثبت ما ثبت في القرآن: الرحمن على العرش استوى، لكن لا أدري العرش في السماء أم في الأرض. قال: هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، الذي يدعو الله يرفع يديه يقول: يا رب يا رب، يدعى من أعلى لا من أسفل. العجيب أن ابن القيم ذكر في آخر كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، يعني يريد يستدل حتى من الحيوانات، أن الحيوانات حتى تتجه إلى السماء في الدعاء، وهذا من أعجب ما رأيت. يعني في آخر اجتماع الجيوش الإسلامية يذكر قصة النملة وقصة الوحش أو الوحوش. النملة تعرفون قصتها مع سليمان، رواها الطبراني وغير واحد، أن سليمان خرج يستسقي فوجد نملة على ظهرها مستلقية رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. وقد ذكرنا تخريجها مطولا في كتاب التوحيد. وأيضا ذكر قصة الوحوش، نقل عن بعض الناس أن بعض الوحوش إذا تعثر في لا هذه قصة ثانية، ذكر أن بعض أحد الوحوش ذهب ليسقي فوجد هناك فيه غلبة على الماء، فرفع رأسه إلى السماء، رفع رأسه إلى السماء فأمطرت السماء، فأمطرت السماء فشرب ومشى والناس على أماكنهم والناس على أماكنهم. يعني هذه قصص ممكن يعرفها الناس القريبون من البهائم والأراضي وغير ذلك، قد يعرفون عن هذا أكثر منها. لكن نقلتها فقط على ابن القيم بغض النظر عن الصحة، نقلتها عنها عن نقلتها على ابن القيم في كتابي اجتماع الجيش الإسلامية في آخر الكتاب. وهذا من العجائب إن هو نقل من الكتاب ومن السنة وإجماع الأئمة وكلام السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين كما سنذكر بعضه، ثم أنهى كتابه وقل حتى الحيوانات تتجه إلى العلو إذا حصل منها حاجة أو حصل لها حاجة إلى باريها سبحانه وتعالى. يقول ابن أبو مطيع: قلت فإن قال إنه على العرش استوى لكنه يقول لا أدري العرش في السماء في الأرض، قال هو كافر لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء في الأرض، قال قد كفر لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات، فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أو في السماء. قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. يقول: ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف المتوقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي؟ فكيف يكون الجاحد النافي اللي ينفي تماما المتوقف كفره أبو حنيفة، فكيف من يقول بأنه ليس في السماء إله يعبد وإنما لا يدري أين هو أو يقول حال في كل مكان لذاته؟ الذي يقول ليس في السماء واحتج على كفره بقوله تعالى وذكر الآية. شيخ الإسلام أنهى هذا الكلام بقوله: وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر، رواه الذهبي في كتاب العلوم. يقول شيخ الإسلام: وروى هذا اللفظ عنه بالإسناد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي بإسناده في كتاب الفاروق، هذا الذي نقل منه هنا المؤلف ونقل منه ابن القيم. ننتقل إلى صفحة 342 لأن المؤلف هنا اكتفى بنقل كلام أبي حنيفة، كنت أود لو المؤلف نقل معه مثل الأئمة الأربعة، لكن هو اكتفى بالنقل عن أبي حنيفة لأنه كما تعلمون الطحاوي حنفي، وربما يعني الأحناف لهم اشتغال بهذه العقيدة كذلك بهذا الشرح أكثر من غيرهم، فربما هو اكتفى بالنقل عن إمامهم ليكون أقرب للاحتجاج عليه. لكن نحن سنضيف فقط بعض الأئمة كالإمام مالك هنا أيضا في الحموية عن عبد الله بن نافع الصائغ قال: سمعت مالك بن أنس يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه من علمه مكان. وقال الشافعي: خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق قضاها الله في سمائه، قضاها الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده. يقول: وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابته بشر المريسي حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهم. ننتقل من الفتوى الحموية إلى مختصر الصواعق المرسلة لنكمل الكلام على الأئمة. ذكرنا الآن مالك وذكرنا الشافعي. قال الأوزاعي كما هنا في مختصر الصواعق صفحة 413 قال الأوزاعي: كنا والتابعين متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. يقول ابن القيم: ورواته كلهم أئمة ثقات. وصح عن عبد الله بن المبارك أنه قيل له: بما نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه، ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هنا يعني في الأرض. وصح عن إمام الأئمة ابن خزيمة أنه قال: من لم يؤمن بأن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وطرح على مزبلة، رواه الحاكم عنه في علوم الحديث والتاريخ. يقول: وقصة أبي يوسف مشهورة في استتابته لبشر المريسي لما أنكر أن يكون الله فوق العرش، وهذه سنذكرها الآن. وفي وصية الشافعي أنه أوصى أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فذكر الوصية إلى أن قال فيها: والقرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه يرى في الآخرة عيانا ينظر أو ينظر إليه المؤمنون ويسمعون كلامه، وأنه تعالى فوق عرشه. ذكره الحاكم والبيهقي في مناقب الشافعي. وقال الشافعي: السنة التي أنا عليها ورأيت أهل الحديث عليها مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى أن قال: وإن الله فوق عرشه في سمائه. هذا كلام الشافعي، يعني مرة أخرى: يقرب من خلقي كيف شاء وينزل على سماء الدنيا كيف شاء. ذكره الحافظ عبد الغني المقدسي في كتاب اعتقاد الشافعي. هذا الآن عندك أبو حنيفة ومالك والشافعي. قال حنبل: قلت لأبي عبد الله، يعني لأحمد بن حنبل، ما معنى قوله تعالى: وهو معكم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم؟ قال: بعلمه محيط بالكل، وربنا على العرش بلا حد ولا صفة. يقول: أراد أحمد بنفي الصفة نفي الكيفية والتشبيه، وبنفي الحد نفي حد يدركه العباد ويحدونه. وذكر قصة أبي مطيع البلخي مع أبي حنيفة. هذا الآن الإمام أحمد ذكره الطلمنكي وابن عبد البر وعبد الله ابن أحمد. قال الإمام الزاهد ابن بطة في كتاب الإبانة: أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوق سماواته بئر من خلقه. وقال أبو نصر السجزي الحافظ في كتاب الإبانة: وإمتنا كالثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وابن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد وإسحاق، يعني ذكر، متفقون على أن الله فوق العرش بذاته، وأن علمه بكل مكان. وقال أبو نعيم الحافظ صاحب كتاب الحلية في الاعتقاد، وإن قال فيه: وإن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله تعالى عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل، وأن الله بائن من خلقه وخلقه بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستوى على عرشه في سمائه من دون أرضه. وقبل الأخير قال الأجري في كتاب الشريعة الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله عز وجل على عرشه فوق سماواته وعلمه محيط بكل شيء، وقد أحاط بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما في سبع أراضين. وكذلك أبو الحسن الأشعري نقل الإجماع على أن الله استوى على عرشه. إذا عددتها ما ذكر هنا حوالي تقريبا 20 إماما وعالما، منهم الأئمة الأربعة وبعض المصنفين، كلهم يقولون بهذا ويثبتون صفة العلو. وأضف إلى هذا كل من ألف في العقيدة كاللكائي والطبراني والطبري في صريح السنة وابن أبي عاصم وغير هؤلاء، وكل هؤلاء ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر غيرهم في الفتوى الحموية الكبرى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتوقف بالنسبة للدرس الآن، لأن إن شاء الله في اليوم كسوف أو خسوف للقمر بدأ الآن، فسنصلي إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد العشاء. نعطيكم الآن 10 دقائق لأريد يتجدد الوضوء أو يتجهز، فسنصلي السنة ثم نصلي العشاء ثم نصلي إن شاء الله صلاة الخسوف. وكما تعلمون أن هذه سنة صلى الله عليه وسلم لما حصل الخسوف، خسوف الشمس، قال الناس كتب للشمس أو كتبت لموت إبراهيم، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وفي حديث آخر إنما هما آيتان يخوف الله جل وعلا بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة، في روايات كثيرة إلى ذكر الله والصلاة أو اذكروا الله وكبروا وصلوا، وكان يأمر أيضا بالعتق أو بالعتاقة. وأيضا ملحوظة أخرى أنه ليس القول بأنه سيحصل كسوف أو خسوف في اليوم الفلاني الساعة الفلانية، ليس هذا من الغيبيات، وإنما هي أسباب معروفة في الحساب. وشيخ الإسلام تيمية ذكر هذه المسألة في الفتاوى وتكلم عليها كلام مفصل، وذكر الأيام التي يحصل فيها الخسوف أو الكسوف بالنسبة للشمس وبالنسبة للقمر، من وجود مثلا القمر في شبه ظل الأرض في دقيقة معينة في وقت معين، دورات سنوية تحصل، والله جل وعلا ذكر أن الشمس والقمر بحسبان، وقال كلهم في فلك يسبحون. فالآن إحنا مثلا نؤذن على التقويم الذي فيه مثلا معاد صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولا نستعمل لا نخرج إلى في الظهر نشوف الظل قد فاء الفيء بالنسبة للظل مثلا وضعت عصا أو شيء أو شيء من هذا، يعني وجود الشمس في كبد السماء ثم اتجاه إلى الغرب في دخول أول وقت الظهر وكذلك وقت العصر، فهذه أشياء محسوبة ومعروفة وليس فيها اطلاع على غيبيات، ولكن نقول إن هذه سنن قد تتخلف، فالله جل وعلا قد يشاء سبحانه وتعالى بقدرته أن تتخلف لأي أمر من الأمور، فإذا شاء أن يمضيها أمضاه، كما يشرب الإنسان العطشان الماء فيرتوي ويأكل جوعان الأكلة فيشبع، وقد يحصل هذا أحيانا للمريض لا يحس بتذوق الطعام، يأكل الشيء الحلو ويشرب الشيء الحلو ويشعر أنه في مرارة. فالمهم أن في سنن كونية الله جل وعلا أجراها في هذه الأمور، فهذا ليس كما قلت من الغيبيات. وكما قلنا السنة إذا حصل للناس هذا أن يفزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة، لأن هذه آيات ربنا جل وعلا يخوف بها أو بهما عباده. فنعم نحن إن شاء الله سبحانه وتعالى الآن نصلي سنة، يعني بين صلاتين ركعتين سنة، ثم نصلي العشاء، ثم بعد العشاء سنصلي الكسوف صلاة الكسوف. فمن أراد أن يصلي معنا من خارج البلدة فليصلي معنا، ومن أراد أن هو يكون يتأخر أو شيء يصلي في بلده أو يصلي في مسجده بحسب ما يتيسر له. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.